بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 817. قال المصنف: إذا حددا للمزارع أمدا معينا يدرك الزرع خلاله عادة، فانقضى ولم يدرك، فإن لم يكن للتحديد المتفق عليه بينهما إطلاق يشمل صورة عدم إدراك الزرع على خلاف العادة، ألزم المالك ببقاء الزرع في الأرض إلى حين الإدراك، وإن كان له إطلاق من هذا القبيل، فمع تراضي المالك والزارع على بقاء الزرع بعوضا أو مجانا لا مانع منه. إذا حددها، يعني حدداها ألف الاثنين، يعني المالك والزارع، إذا حددا يعني عينوا، التحديد يعني التعيين، إذا حدد المالك والزارع أمدا معينا للمزارعة، مثلا حددوا بنصف سنة، قالوا أن الزرع وخروج الثمار ووجود الحاصل خلال نصف سنة، فالمالك والزارع حددوا للمزارعة عقد المزارعة أمد معين بنصف سنة، مثلا خلال نصف السنة هذا الزرع راح يدرك، يعني ينمو وينضج ويبدو صلاحه ويخرج الحاصل، هذا معنى الإدراك، يدرك الزرع يعني ينمو وينضج ويبدو صلاح الزرع، وهذا مأخوذ على نحو العادة العرفية، لأنه كما تعلمون الزراع أو الفلاحين هم عندهم عرف، عندهم عرف يخص عملهم ومهنتهم، فهم يعرفون أنه خلال النصف سنة مثل هكذا زرع راح يظهر ويدرك وينمو وينضج ويبدو صلاحه. نعم، فحينئذ إذا انتهت الستة أشهر وانقضى الأمد، يعني انتهى ولم يدرك الزرع، كان المفروض خلال الستة أشهر نصف سنة أنه الزرع يظهر ويدرك حسب المتعارف الخارجي عند أهل الزرع، ولكن الزرع لم ينضج ولم يثمر، فحين طبعا هسه لسبب من الأسباب كالعوامل الطبيعية مثلا أو غيرها الزرع ما نضج، أو بسبب عامل خارجي، بسبب وجود مثلا مرض موجود بالزرع أو ما شابه، فبالتالي لم ينضج الزرع ولم يدرك. هنا شنو حكم المزارعة؟ المصنف فصل قال: إن لم يكن للتحديد المتفق عليه بينهما إطلاق، يعني هذا تحديد الأمد اللي اتفقوا عليه في ضمن العقد اللي حصل بيناتهم، إذا ماكو بإطلاق يعني ما بسعة يشمل صورة عدم إدراك الزرع، يعني ما بشمولية وإطلاق، يعني نضج الزرع أو ما نضج، المزارعة باقية، هذا يسموه ماكو إطلاق. الإطلاق شنو معناه؟ يعني السعة، سعة الأمد، فهم حددوا نصف سنة، بس هذا نصف السنة مو يعني أنه ورد نصف السنة ينتهي عقد المزارعة، فلا، إنما متروك بسعة وإطلاق وشمول، يسع حتى في حالة أدرك الزرع ونضج ولو لم يدرك الزرع ونضج. فإذا لم يكن لتحديد الأمد المتفق عليه بالعقد بينهم إطلاق، إذا ما بي هكذا إطلاق، ما بي سعة، ما بي شمول، ما بي عدم تقييد يشمل حتى حالة عدم إدراك الزرع، ما بي يشمل حتى صورة عدم إدراك الزرع ونمو ونضج على خلاف العادة المتعارفة عند أهل الزرع أو المزارعين، ألزم المالك ببقاء الزرع، يعني نجبر المالك على بقاء الزرع، يعني ما لحق يقول انتهى عقد المزارعة وانت أيها الفلاح يلا أقلع الزرع مالك وشيله من الأرض ورفعه، هذا ما يصح، إنما ألزم المالك يعني أجبر على بقاء الزرع بالأرض إلى حين الإدراك. إذا تحديد الأمد المتفق عليه بالعقد بينهما إذا لم يكن فيه إطلاق، يعني لم يكن فيه سعة وشمول لصورة عدم نمو الزرع وإدراك ونضوجه على خلاف العادة المتعارفة عند المزارعين، إذا ما بإطلاق، لم يكن للتحديد المتفق عليه بينهما إطلاق، لم يكن، ألزم وأجبر المالك ببقاء الزرع في الأرض إلى حين الإدراك والنضج والخروج، يعني المالك ما إلى حق يقول انتهى عقد المزارعة ويقول للفلاح شيل الزرع من أرضي، أريد أتعاقد مثلا ويا غيرك، هذا ما إلى حق، إنما المالك يجبر ببقاء الزرع، يبقى الزرع موجود في الأرض إلى حين الإدراك. نعم، هذا المورد الأول، إنه التحديد الأمد المتفق بالعقد بينهما ليس فيه إطلاق وسعة وشمول يشمل حتى صورة عدم إدراك ونمو ونضج الزرع. أما الفرض الثاني، وإن كان له إطلاق من هذا القبيل، يعني إذا كان تحديد الأمد إلى إطلاق وسعة وشمول يشمل حتى صورة عدم إدراك ونضج الزرع وخروج الثمر فيه، يعني قصدنا عقد المزارع شامل حالة الإدراك وعدم الإدراك، إنه المزارعة موجودة باقية، واضح؟ فإن كان لهذا تحديد الأمد إطلاق وسعة من هذا القبيل يشمل حتى صورة عدم إدراك الزرع، هنا شنو ما هو الحكم؟ فمع تراضي المالك والزارع على بقاء الزرع بعوض أو مجانا لا مانع منه. إذا حصل تراضي بين مالك الأرض والمزارع، إحنا إنه نبقي الزرع، نبقي الزرع، وإذا بعد بقاء الزرع إلى حين إدراكه ونضجه وخروج الثمر منه، وبقاء الزرع يحصل بعوض، يعني عوض شنو؟ يكون يدفع منه الزارع، يدفع المن للمالك، فالزارع يرضي المالك ببقاء الزرع إلى حين نضجه وإدراكه في قبال يطي مال أو عوض أو عين. مرة يتراضى وياه بالعوض كمال أو عين، ومرة يحصل تراضي مجاني، إنه يحصل تراضي أو تصالح أو تسالم بيناتهم على بقاء الزرع، وهذا يحصل بمن؟ يحصل بالمجان، هذا لا مانع منه، يعني ما عندنا مشكلة حينئذ. طيب، وإن لم يرضى المالك به، يعني المالك ما رضى بقاء الزرع، قال للمالك، قال للمزارع احمل الزرع مالك وانتهى عقد المزارعة بيناتنا، لأن احنا عقد المزارعة ينتهي بالستة أشهر، صورة أنه الزرع أدرك ما أدرك فهو بشمول وسعة، أنه بالستة أشهر ينتهي عقد المزارعة، أدرك الزرع أو لم يدرك، فالمالك ما يرضى بقاء الزرع في أرضه، وطلب من المزارع العامل أن يخلي الأرض من الزرع لأن يريد يتعاقد ويا غيره في عقد مزارعة جديد. إذا لم يرضى المالك ببقاء الزرع فله أن يجبر الزارع على إزالته، يعني المالك له أن يجبر الزارع على أن يزيل الزرع من الأرض ويفرغ ملكه. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن مالك الأرض إنسان مسلط على ماله، وإحنا عندنا قاعدة فقهية تسمى الناس مسلطون على أموالهم، هو المالك مسلط على ماله اللي هو الأرض، فيجوز له يجبر الزارع على تفريغ ملكه، يقول له فرغ ملكي وأرضي من الزرع لأن أنا أريد أتعاقد ويا غيرك، إلى حق في ذلك. فإذا لم يرضى المالك ببقاء الزرع فله أن يجبر الزارع على إزالته، يعني إزالة الزرع. طيب، إذا سألنا قال مو هذا الزارع من راح يرفع الزرع ماله راح يتضرر، لأن الزرع ماله راح يموت فراح يدخل ضرر، فهذا هل تجي قاعدة لا ضرر ولا ضرار هنا؟ المصنف قال وإن تضرر الزارع بذلك، يعني حتى لو كان إزالة الزرع يسبب تلفة، لماذا؟ لأن قاعدة السلطنة محكمة ملكه، والعقد المزارع انتهى لأن يشمل صورة الإدراك وعدم الإدراك، وما دام انتهى عقد المزارع والزرع ما أدرك ولا نضج ولا خرج الثمر ولا ظهر الحصاد، إلى حق يطلب في إفراغ ملكه، والناس مسلطون على أموالهم. طيب، الزارع مو راح يتضرر، راح يتلف الزرع ماله إذا حمل، نقول وإن تضرر الزارع، لأن قاعدة السلطنة محكمة هنا، وإن تضرر الزارع بذلك، يعني بإزالة الزرع من جهة أنه إذا زال سوف يتلف. طيب، وليس له يعني للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع ولو بأجرة، الزارع اللي هو العامل ما إلى حق يجبر المالك على بقاء الزرع بحجة أنه إذا زال زرعه سوف يتلف، يقول له لا أنا أبقي، ترضى أو ما ترضى، إذا تريد أعطيك حتى لو أجرة. نقول ليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع ولو بأجرة. لماذا؟ لأن هو ليس له حق في ذلك، ما دام مالك الأرض حر التصرف في ملكه كيف يشاء بمقتضى سلطنته على ملكية الأرض، بعد لا يحق لأحد إجباره أو إكراهه على التصرف على ما فيها، ما يحق حتى للزارع، ما إلى حق يجبر أو يكره المالك على بقاء الزرع ولو بأجرة. مرة يجبره مجانا يعني من دون عوض بحجة أنه إذا رفع الزرع سوف يتلف وأنا ما أسمح بذلك، ومرة يريد يجبره على بقاء الزرع ولو بأجرة، يقول له بقي زرعي ولو أعطيك أجرة على استفادة واستغلال الأرض في خلال المدة اللي هي بعد 6 أشهر اللي انتهت بها عقدة المزارعة. نقول في كل الموردين لا يصح ذلك. نعم، إذن الخلاصة المسألة راح نفهرسها، تتكلم عن المالك والزارع اللي يحددون أمد معيد مثل نصف سنة لعقد المزارعة اللي يدرك به الزرع من خلال عادة الزراع. فإذا انقضى الأمد اللي هو نصف سنة ولم يدرك ولم ينضج ولم يثمر الزرع، فعندنا تفصيل. مرة لا يكون تحديد الأمد المتفق عليه بالعقد ما فيه إطلاق وسعة وشمول يشمل حتى حالة عدم إدراك الزرع، ما فيه هكذا إطلاق وشمول. هنا أنا راح يستطيع نقدر نلزم ونجبر المالك ببقاء الزرع في الأرض إلى حين إدراك ونضج الزرع وخروج الثمر وظهور الحاصل له. نعم تفضلوا.
يعني هو مشترطين بس ينتهي مدة الزرع؟
أي لا، مو عقد المزارعة ينتهي بـ6 أشهر. مرة التحديد للأمد المتفق عليه بينهم ما بإطلاق وسعة وشمول يشمل أنه أدرك أو لم يدرك، ما في هذا الأمر،
ما محددين.
هو لا هم محددين نصف سنة، وعادة بالنصف سنة يخرج يدرك الزرع، لكن الآن ما أدرك الزرع. فهنا شنو الحكم؟ المصنف فصل قال إذا لم يكن لتحديد الأمد المتفق عليه للعقد بيناتهم إطلاق، ما فيه سعة وشمول يشمل حتى صورة عدم إدراك الزرع اللي هو على خلاف العادة، هنا نقدر نلزم المالك ونجبر على بقاء الزرع إلى حين حصول وإدراك الزرع. هذا التفصيل الأول. التفصيل الثاني، إذا كان تحديد الأمد لا بإطلاق وسعة وشمول يشمل حتى حالة وصورة عدم إدراك الزرع ونضجه يشمله، فحينئذ شنو الحكم؟ نقول إذا تراضى المالك ويا الزارع على بقاء الزرع إلى حين حصوله وإدراكه، سواء كان تراضي بعوض ومال وعين أو مجانا، فلا توجد عندنا مشكلة، لأنه لا مانع منه ولا مشكلة في البين. أما إذا لم يرضى المالك ببقاء الزرع، فللمالك حق أن يجبر الزارع على إزالة زرعه حتى لو ضرر الزارع بإزالة الزرع من جهة تلفه. زين، وكذا والزارع الفلاح العامل ما إلى حق يجبر المالك على بقاء الزرع في ملكه بدون مقابل ولو بأجرة ولو بمقابل، في كلا الموردين ليس له الحق في ذلك. نعم. مسألة 818، إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتى انقضت المدة، فإن كانت الأرض في تصرفه ضمن إجرة مثلها للمالك. يعني إذا حصل عقد المزارعة بين المالك والزارع واتفقوا أنه عقد المزارعة مثلا لمدة 8 أشهر مثلا، يبدأ من الشهر الثاني وينتهي بالشهر مثلا من الثاني إلى مثلا 9 أو 10 ينتهي، اتفقوا هكذا، والمالك سلم الأرض ورفع إيده عنها وجعلها تحت تصرف الزارع العامل، فحصل عقد المزارعة والأرض موجودة في ضمن تصرف الفلاح الزارع العامل، وانتهى عقد المزارعة ولم يزرع فيها الفلاح شيء، انقضت المدة 8 أشهر والفلاح المزارع العامل ما زرع فيها شيء، والأرض كانت موجودة تحت تصرفه ويقدر يزرع بيها والمالك رافع المانع عنه، هنا ماذا نقول؟ ما حكمه؟ يضمن الفلاح أو العامل لأجرة المثل للمالك. لماذا؟ لأنه الزارع لما وضع إيده على الأرض وتصرف بها بالاستيلاء عليها ولكنه لم يزرعها، قد ضيع فائدة الانتفاع من الأرض خلال هذه المدة. إذن إذا ضيع الفائدة والمنفعة فعليه الضمان، يعبرون عنه ضمان تفويت المنفعة. صار إن 8 أشهر إحنا مسلميك الأرض وطالبناك حسب الاتفاق والتعاقد إنك تزرعها، وإنت 8 أشهر أو 9 لم تزرعها، يعني ضيعت فائدة المنفعة والاستفادة من الأرض في خلال هذا المدة، فتضمن أجرة مثل تأجير الأرض خلال 8 أشهر. يعني هاي الأرض لو أجرناها لمدة 8 أشهر أجرتها المثلية السوقية بشقد تتأجر؟ مثلا تتأجر بكذا مليون، أنت تضمن كذا مليون أجرة تفويت المنفعة الفائتة اللي ضيعها الزارع العامل على المالك. طيب، وإن لم تكن في تصرفه بل في تصرف المالك فلا ضمان عليه. طيب، إذا الزارع لم يستلم الأرض والمالك لم يرفع يده عنها وهي لا زالت في تصرف المالك وليس في تصرف الفلاح العامل، إذا لم تكن تحت تصرفه وما مرفوع المانع وهو ما مستلمها ولا واضع إيده فيها وهي باقية بتصرف المالك وفي ملكيته، حينئذ لا ضمان على الزارع. لماذا؟ لأنه ماكو تضيع منفعة أو فائتة، حصل عقد مزارعة بس هو ما سلم لي الأرض، فبالتالي ماكو تفويت منفعة. نعم، لو الزارع مستلم الأرض ووضع إيده بيها واستولى عليها وكان قادر على التصرف فيها ولم يزرعها، نقول فوت، مو تمام؟ نقول فوت المنفعة فعليه الضمان. أما إذا كانت هي ليست في تصرفه بل كانت موجودة في ضمن ملكية المالك والمالك نفسه ما رافع إيده عنها، بعدها تحت تصرفه، فحينئذ ماكو تفويت منفعة فلا موجب للضمان إلا مع جهل المالك بالحال. يعني إلا إذا كان المالك جاهل بالحال، يعني كان جاهل بعدم قيام الزارع بالزراعة، فعلى الزارع حين الضمان. يعني هو الآن الأرض موجودة تحت تصرفه، لكن الزارع المالك كان يعتقد أنه الفلاح هو مستلم الأرض وهو تصرف بها وهو وضع إيده إليه، لكن هو ما وضع إيده عليها، والمالك جاهل ما يعلم أصلا أنه الفلاح لم يزرعها، بل كان كل اعتقاد أنه الفلاح مستلمها وجاي يزرع بيها، فبالتالي المالك شنو أمل كله أنه توجد منفعة بالأرض، لهذا هو جعلها في تحت تصرفه ورفع إيده عنها، وجاهل بأنه ما يعلم أنه الزارع لم يقم بإجراء الفائدة فيها من خلال الزرع وتحقيق الحاصل. فحينئذ إذا جهل المالك بالحال وجاهل بعدم قيام الزارع بالزراعة، فعلى الزارع الضمان لأن راح يصدق عليه تفويت المنفعة على المالك. نعم، قال إلا مع جهل المالك بالحال، يعني المالك جاهل إنه الزارع العامل لم يتصرف في الأرض. إذا صار عندنا موردين، مورد علم ومورد جهل. مورد العلم إنه الأرض لا زالت تحت تصرف المالك ويعلم إن الزارع لم يزرعها، فحينئذ بعد لا موجب للضمان لأن ما يصدق تفويت المنفعة. المورد الثاني، نعم، الزارع يقدر يتصرف بالأرض والمالك جاهل إنه الزارع لم يزرعها، بل كل ظنه واعتماده إنه هو وضع إيده عليها وبدأ بتحصيل المنفعة فيها وجاهل بعدم قيام الزارع بالزراعة، فحينئذ الزارع عليه الضمان راح يصدق عليه تفويت المنفعة على المالك. هذا إذا لم يكن ترك الزرع لعذر عام كانقطاع الماء عن الأرض وإلا كشف ذلك عن بطلان المزارعة. هذا ترك الزارع، ترك الأرض بعد عقد المزارعة ولم يزرعها، إنما يكون لعذر خاص، يعني هو ما زرعها من جهة عذر يسموه عذر خاص، هو ترك الأرض عذر خاص به، هو ما زرعها أو ما بلغ المالك أو ما فسخ عقد المزارعة وبالتالي ضاعت المنفعة وفوت على المالك. أما إذا كان العذر عام، يعني هو في حقيقته ما تارك الأرض وواضع عيد عليها ويريد يستوفي منفعتها ويريد يزرعها ويحصل الحاصل معها، لكن أكو عذر عام خلى الزارع يترك الزرع، ما هو؟ انقطاع الماء عن الأرض، الأرض ما يوصل لها ماء، فبالتالي ما يمكن الزرع فيها. وهذا إذا كان لم يكن ترك الزرع لعذر عام، وإلا لو كان ترك الزرع لعذر عام كانقطاع الماء عن الأرض، هذا راح يكشف عن بطلان عقد المزارعة. لماذا؟ لأن أنتم تذكرون إحنا ذكرنا من شروطية صحة المزارعة أن تكون الأرض صالحة للزراعة، متمام؟ قابلة للزرع ولو بعلاج أو بإصلاح. فإذا كانت الأرض منقطع عنها الماء وغير قابلة للزراعة، راح ينتفي موضوع المزارعة، فبعد ما يترتب عليه أحكام وآثار العقد، لأنه هذا العذر العام يكشف على أن الأرض غير قابلة للزرع، فانتفى شرط من شروط صحة ومن الأمور المعتبرة في صحة عقد المزارعة. فبالتالي إذا انتفى الموضوع، يعني ماكو أرض صالحة للزرع، راح ينتفي الحكم والأثر، اللي هو ما يوجد عقد ولا يترتب عليه أثر. نعم. إذن الخلاصة، إذا حصل عقد مزارعة في الأرض ولم يزرع الزارع الأرض وانقضت المدة وكانت الأرض تحت تصرف الزارع، لابد أن يضمن أجرة المثل للمالك لأن ضيع المنفعة. وإذا لم تكن تحت تصرفه بل هي باقية بتصرف المالك، الزارع ماكو عليه ضمان لأن ما يصدق عليه أنه فوت منفعة، إلا في حالة جهل المالك بالحال، يعني المالك كان جاهل بعدم قيام الزارع بالزراعة، وكل أمل أنه الزارع جاي يزرع، فحينئذ راح يصدق عليه تضييع المنفعة وعليه الضمان. هذا قلنا إذا كان لعذر خاص، وإذا كان ترك الزرع لعذر خاص ولم يكن ترك الزرع لعذر عام مثل انقطاع الماء عن الأرض، وإلا إذا كان لعذر عام راح يكشف عن بطلان عقد المزارعة وما يترتب عليها أي أثر. مسألة 819، عقد المزارعة من العقود اللازمة ولا ينفسخ إلا برضا الطرفين. نعم، مر علينا سابقا معنى العقد اللازم. قلنا العقد اللازم هو العقد الذي يلزم الطرفين ولا يحق لأحد الطرفين فسخ الاتفاق بموجب الوفاء بالعقد، وأوفوا بالعقود. نعم، إذا حصل تقايل أحدهم طلب الفسخ لا مانع منه برضا الطرف الآخر، ويجوز الفسخ بالنسبة للعقود اللازمة بالتقايل أو رضا الطرفين، ويجوز الفسخ لأن هو حق بيناتهم موجود ولا بأس أنه أحد الأطراف يتنازل عن حقه. فلهذا نقول عقد المزارعة من العقود اللازمة ما ينفسخ بفسخ أحد الطرفين إلا بحصول رضا الطرفين، اللي هو التقايل اللي مر علينا. الإقالة هي فسخ العقد بطلب أحدهما مع رضا الآخر. نعم، لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع أو كليهما الفسخ، جاز الفسخ حسب الشرط. في ضمن العقد اللازم إحنا اشترطنا أنه مثلا مر المالك يشرط أنه أنا إلي حق أفسخ العقد لو حصل أمر ما مثلا، ومرة لا الزارع يشرط أنه أنا إلي حق أفسخ عقد المزارع، ومرة كليهما يشترطان، المالك يشترط أنه يفسخ عقد المزارع والزارع يشرط ذلك، هذا يعتبر شرط مذكور في ضمن عقد لازم، يجب الوفاء بالشرط لأن هذا شرط ملزم بمقتضى إن المؤمنون عند شروطهم. فبما أنه شرط ملزم إذن يجب الوفاء والالتزام به. إذا المالك يريد يفسخ يحق له يفسخ بمقتضى الشرط، وكذا الزارع أو كليهما. وكذا لو خولفت بعض الشروط المأخوذة فيه من أحدهما على الآخر، يعني إذا شخص مشترط في ضمن العقد سواء كان المالك أو الزارع، كما لو اشترط المالك على الزارع أنه يعمل طول النهار في الأرض، هذا يسمونه شرط مأخوذ في ضمن العقد، والزارع ما يعمل طول النهار، يعمل بعض النهار ويترك الأرض، هذا يسموه خيار تخلف الشرط، يقدر المالك يفسخ مثلا. فإذا تخلف الزارع يقدر المالك يفسخ، أو بالعكس الزارع هو يشترط على المالك، يقول له أنا أزرع لك الأرض بس بشرط تأمن لي ماء لأجل السقي، كون الماء عليك أنت توفر لي، والمالك يتخلف وما وفر له ماء لأجل سقي الزرع، هذا شيء يسموه تخلف الشرط، يقدر الزارع حينئذ يفسخ عقد المزارعة بموجب خيار تخلف الشرط. نعم. مسألة 820: لا تنفسخ المزارعة بموت المالك أو الزارع، بل يقوم الوارث مقام مورثه. صحيح عقد المزارعة من العقود اللازمة، لكن إذا مات واحد من الطرفين الموجب أو القابل أو المالك أو الزارع، هل ينفسخ عقد المزارعة أو يبقى؟ الجواب: لا وجه للفسخ، بل العقد باقي، ويمكن أن يقوم الوارث مقام مورثه. فإذا مات المالك يقدر المورث ماله مثل ابنه يقوم مقامه أو أولاده، وإذا مات الزارع أيضا يمكن أن يكون مورثه هو يقوم مقامه، فيكون عمل المزارع دين في ذمة المالك، ويجب يجب على الوارث القيام به. بالنسبة لورثة المالك يوفون ويستمرون بعقد المزارع، بالنسبة لورثة المزارع أيضا مثل أولاده أيضا يوفون ويكملون العمل اللي هو عمل المزارع، إذا رادوا عقد المزارع يستمر. فيمكن أن ينتقل الحق لمن؟ للوارث، ويجب على الوارث القيام بما يثبت براءة ذمة الميت من الالتزام، سواء كان من قبل المالك أو من قبل الزارع. فالوارث يقوم مقام مورثه كالابن اللي يقوم مقام أبيه، إلا إذا قيدت بمباشرة الزارع للعمل فمات قبل انتهاءه منه فإنها تنفسخ بموته. يعني إذا كان إحنا ماخذين بعقد المزارعة بين المالك والزارع أنه هذا الزارع هو يباشر بنفس الزرع مو غيره، ماخذين هذا قيد يسموه قيد المباشرة، إذا قيدنا بمباشرة الزارع للعمل هو يأتي بالعمل بنفسه مباشرة، هذا يسموه أخذ قيد المباشرة. إذا انتفى قيد المباشرة ينتفي المقيد. منو المقيد؟ عقد الإجارة، لأن عقد الإجارة مقيد بمباشرة العامل بالزرع. إذا مات العامل وبعد ما موجود حتى هو يباشر بالزرع راح ينتفي القيد، إذا انتفى القيد انتفى المقيد وانتفى عقد المزارعة اللي بيناتهم موجود. فمات قبل انتهاء، يقول طبعا المزارع من مات قبل انتهاء من العمل، فتنفسخ ينفسخ عقد المزارعة بموت المزارع، لأن ماخذ قيد المباشرة، والآن ما يمكن توفير قيد المباشرة، فإذا انتفى القيد ينتفي المقيد اللي هو عقد المزارعة. وإذا كان العمل المستحق على الزارع كليا مشروطا بمباشرته لم تنفسخ المزارعة بموته. يعني المالك من سوى عقد المزارعة ويا الزارع قال إنه العمل المستحق على الزارع كليا، يعني المطلوب انك تزرع الارض، انت تباشر بنفسك تزرعها بس المطلوب انك تزرع الارض، يعني المطلوب ان تاتي بالعمل، سواء كان من الزارع انت بنفسك تباشر او من غيرك، لان المالك يريد ان الارض مزروعه والحاصل موجود، هسه انت بنفسك تباشر ايها العامل او غيرك. فحينئذ إذا كان العمل مستحق على الزارع كلي، يعني كلي في الذمة، إنه أنا مطلوب من عندي إتيان عمل وأنا بذمتي راح أجيب لك العمل، راح أزرع لك الأرض وأحصل لك الحاصل، حتى لو مشروط بمباشرته، يعني قال له أنت مطلوب منك أن تأتي بالعمل والعقد مطلوب على الكلي موجود بذمتك أنك تزرع الأرض وتقدم لنا الحاصل، أنت بمباشرة بنفسك أو بغيرك، وكان نعم وإن كان للمالك حق الفسخ لكن العقد المزارع لا ينفسخ بموته. إذا مات الزارع لا ينفسخ عقد المزارع. لماذا؟ لأن هنا أنا ما مطلوب قيد المباشرة فينتفي المقيد، إنما المطلوب قيد وجود الزرع، فأنت مو تريد زرع ومو تريد أرض بمباشرة نفس الزارع أو غيره، إحنا راح نجيب لك زرع، يقدر الوارث يقوم مقام مورثه والابن يكمل الحاصل الزراعة وتوفير الحاصل بالأرض. هذا لا مانع منه. ولا تنفسخ عقد المزارعة بموت الزارع، صحيح وإن كان للمالك حق فسخها. لماذا إلى حق فسخها؟ لأنه هو من طلب، صحيح طلب قيد طلب قيد وجود الزرع كافي، لكن هم اشترط المباشرة، قايل له أنت تباشر بنفسك أو بغيرك، وطلب منه أنك أنت تباشر بنفسك، فالمالك هم إلى حق الفسخ. كم نعم إلى حق يفسخ، بس هي طبعا أكو فرق بين الفسخ والانفساخ. مرة نقول عقد المزارعة ينفسخ، يعني صار انفساخ بي، لأنه موضوع بعد ما موجود بي، قيد ما موجود بي. أحسنتم، وأكو فرق بين الفسخ. الفسخ لا، العقد صحيح، بس المالك إلى حق يفسخ بمقتضى تخلف الشرط أو مثلا أو تخلف القيد. فنقول إنه عقد المزارعة صحيح، يعني ماكو انفساخ، وإن كان المالك إلى حق الفسخ. فأكو فرق بين الانفساخ والفسخ. وإن كان للمالك حق فسخها، كما لا تنفسخ إذا مات الزارع بعد الانتهاء مما عليه من العمل مباشرة ولولا قبل إدراك الزرع. طيب، هذا كلامنا كله كان عن موت الزارع قبل الانتهاء من العمل، أما إذا مات الزارع بعد الانتهاء مما عليه من العمل مباشرة ولو قبل إدراك الزرع، يعني هو كان مشروط عليه أن يأتي بالزرع والعمل مباشرة وهو جاب العمل، ولا بعد الانتهاء من العمل، مات الزارع لكن بعد الزرع ما طالع، ما ظاهر، لم يدرك، لم ينضج، لم ينمو، فحينئذ قبل إدراك الزرع، فحينئذ هل تنفسخ عقد المزارع أو لا؟ المصنف قال لا تنفسخ، لأن ماكو موجب لبطلان فسخ عقد المزارع. المطلوب بالعقد المزارع عمل، والعمل جاء به العامل، غاية الأمر إنه مات بعد انتهاء عمله وحصل قبل إدراك الزرع، فتكون حصته من الحاصل لوارثه. بعد ما يدرك الزرع وينضج ويصير توزيع، من يأخذ حصة المزارع الميت؟ وارثه، مثل ابنه أو زوجته أو غيره، كما أنه له سائر حقوقه، يعني المورث مو بس إلى حصة الحاصل، بل كل حق متعلق في ضمن عقد المزارعة أيضا ينتقل لمن؟ للوارث، لأن الحقوق تورث. ويحق له أيضا إجبار المالك على بقاء الزرع في أرضه حتى انتهاء مدة المزارع. طيب، إذا العامل خلص من العمل وتوفى مات، والزرع لم يدرك بعد، وهنا المالك إلى حق ينهي عقد المزارع بموت المزارع ويطلب للورثة رفع الزرع، نقول ما إلى حق في ذلك. لماذا؟ لأن عقد المزارعة لا زال مستمر. إحنا متفقين مثلا سنة، 8 أشهر انتهى العمل، توفى المزارع، لكن عقد المزارعة لا زال مستمر إلى مدة سنة. فما دام مدة المزارعة لم تنتهي، المالك ما إلى حق ماذا؟ ما إلى حق يفسخ، أو ما إلى حق يجبر المالك على ويحق له أيضا إجبار المالك على بقاء الزرع، يعني ما إلى حق يطلب من الورثة رفع الزرع عن أرضه، بل الوارث مثل الابن إلى حق يجبر المالك على بقاء الزرع في أرضه إلى أن يدرك الزرع وتنتهي مدة المزارعة ويتم توزيع الحاصل. لهذا قال نعم، كما لا تنفسخ إذا مات الزارع بعد الانتهاء مما عليه من العمل مباشرة، لأنه كان مطلوب من عند العمل المباشري وهو جاب العمل، لكن مات قبل إدراك الزرع، قبل لا يظهر وينضج ويثمر، فتكون حصته، يعني حصة المزارع الزارع، من الحاصل يعني من الزرع لوارثه. بعد ما يدرك الزرع ويتم توزيع الحصص، الوارث يأخذ حصته، كما إن له، طبعا ليش يأخذها؟ لأن هو يرثها، كما إن له حق سائر حقوقه، كما إن له يعني للوارث سائر الحقوق، مو فقط الحصة، كل حق متعلق بعقد المزارع إلى حق به، كما لو كان الزارع قد اشترط شروط أخرى في ضمن عقد المزارعة والمالك رضى بهن، فهاي تعتبر حقوق يقدر يتورثها الوارث. ويحق له أيضا، يعني الوارث، إجبار المالك على بقاء الزرع في أرضه حتى انتهاء مدة المزارعة، والمالك ما له حق يطالب برفع الزرع. نعم، أما مسألة 821 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اتفضلوا.
المسألة التي أخذناها بالإيجار،
أي نعم،
لو ذا كان صاحب المؤجر وصاحب